ويشاركون في مناقشة القضايا التي نطرحها، وأيضا يثيرون مسائل بلا شك أن الجميع بإذن الله تعالى أنه يستفيد منها. أسأل الله أن لا يحرم الجميع من عظيم الأجر وجليل الثواب، وأن يجعلنا جميعا من المتعاونين على البر والتقوى. أيها الأحبة الكرام، لا شك أن بذل النصيحة للناس أنه أمر حسن، وأن وظيفة الأنبياء هي نصح الناس، كما قال الأنبياء، كما قال نوح عليه السلام لقومه: أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم. وكما قال أيضا غيره من الأنبياء: كانوا يقولون لأقوامهم وأنا لكم ناصح أمين. فكذلك هم في نصيحتهم لأقوامهم وفي بذلهم الخير والنصح الصادق لهم، وكذلك ينبغي أن يكون أتباعهم في توجيه النصح إلى الآخرين. يصلني حقيقة عدد من الرسائل، سواء على يعني الرقم الخاص بالبرنامج أو كذلك في الموقع أو في غيره، من أقوام أحيانا يطلبون بذل النصيحة لأشخاص معينين. يقول: يا شيخ، هذا رقم فلان لا يصلي، نرجو أن تنصحه، وهذا فلان بينه وبين زوجته مشكلة، نرجو أن تبذل له النصيحة، إلى غير ذلك. يعني أيها الأحبة، النصيحة أمرها سهل، ويستطيع كل إنسان أن يبذلها للآخرين، بشرط أن يتبع الأسلوب المناسب في ذلك، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وقال صلوات ربي وسلامه عليه أيضا، وهو يبين حقيقة النصح والتوجيه، قال: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، وإذا أراد بأهل بيت شرا نزع منهم الرفق. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من المتناصحين الحريصين على البر والتقوى. طيب، تفضل، عطنا الاتصالات. أختي أمل تفضلي، أو أختي نوف. نوف،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، عندي بعض الأسئلة.
تفضلي.
يا شيخ، عندي بعض الأسئلة.
تفضلي، أسمعك، تفضلي.
بغيت أسأل: ما حكم طيور الجنة؟
حكم إيش؟
طيور الجنة.
طيب، غيره؟
طيور الجنة.
أي، سمعت السؤال الأول، أعطيني السؤال الثاني.
عندي أسئلة خاصة ما أقدر أقولها على الهواء.
خلاص، الإخوان إن شاء الله يعطونك الرقم الخاص بي. بارك الله فيكم، حياكم الله. أخوي علي تفضل. تفضل علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا علي، الله يحييك.
تسلم لي يا رب.
الله يبارك فيك.
شيخ، هل الراتب علي زكاة؟
كيف؟
الراتب الشهري.
الراتب، جميل. طيب، سأجيبك عن ذلك بالتفصيل إن شاء الله يا علي.
شكرا لك.
بارك الله فيك، مرحبا بك. أم فهد تفضلي. أم فهد، معنا أم فهد يا شباب ولا راحت؟
ألو.
أم فهد تفضلي.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، أنا يمكن موضوعي بعيد شوي عن موضوع اليوم، بس ممكن رقمك الخاص؟
خلاص، الإخوان إن شاء الله يعطونك إياه. بارك الله فيكم. نعم. طيب، تعطونا أجل فرصة بس نكمل أيضا ما كنا بدأنا. فأنا أقصد أن بذل النصيحة للآخرين هو وظيفة الأنبياء كما ذكرت، ونحن لو أننا حرصنا على نبذل ذلك فيما بيننا، الزوج لزوجته وهي كذلك له، الأب لأبنائه، المدرس لطلابه، الإمام لمن يصلي معهم جماعة مسجده، وكذلك هم يبذلون النصيحة له، فإننا نكون كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمنون نصحه والمنافقون غششه. وقال الله جل وعلا: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبين الله سبحانه وتعالى أن المؤمنين والمؤمنات أنهم يتعاونون على البر والتقوى، وأمر الله عز وجل بذلك لما قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أختي نوف سألت عن قناة طيور الجنة، يعني حقيقة القائمين عليها إن شاء الله هم على خير و صلاح وحرص على يعني نفع أبناء المسلمين وتقديم الأفكار الطيبة، يعني في التحذير من الكذب، الحث على بر الوالدين، الحث على الصدق، التحذير من السرقة ونحو ذلك، ويؤدون ذلك من خلال أناشيد ومن خلال يعني فيديو كليب وما شابه ذلك. إنما يعني أنا أوجه إليهم النصيحة، وكنت حقيقة قد اتصلت أيضا بالأستاذ خالد مقداد المالك لها أظن، وتحدثت معه في هذا ووعدني خيرا بإذن الله، يعني لو أنهم تجنبوا المعازف لكان خيرا لهم، ولو اقتصروا على ما أبيح من أنواع الدفوف ونحوه في مناسبات معينة فهو أحسن لهم، خاصة الآن مع وجود أعداد من الإيقاعات وأعداد من الأصوات التي يمكن أن يدخل بعضها في بعض من خلال برامج الكمبيوتر، بحيث أننا نستغني عن المعازف الصريحة. فأنا لما أربي أولادي على عدم استعمال المعازف وعدم الاستماع إليها، وإذا كنت معهم في السيارة وجاء شيء من العزف فإني أخفض الصوت، فلا يليق بعد ذلك أن أجعلها في بيتي ونجعل أبنائي يستمعون إليها كثيرا. فأنا حقيقة أوجه إليه النصيحة وإلى غيره أن يناصحوهم بحيث أنهم يكتفون بما أبيح من أنواع الأصوات، وهي إن شاء الله تعالى إذا ضبط إلقاؤها وتركيب بعضها على بعض وضبطت ألحانها أيضا وأداها يعني أصحاب أصوات حسنة وكانت بصورة مناسبة، بلا شك أنها أيضا تجذب الناس حتى وإن تخلصنا من ما يتعلق بالمعازف الصريحة. طيب عطنا بريطانيا. ها نعم أم أبي تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عندي سؤالين.
تفضلي.
أنا في 40 من عمري، ولكني أيام زمان لما كنت أصوم لا أذكر هل كنت أقضي صيام رمضان ولا لا، فماذا أفعل؟ والسؤال الثاني، أختي في تركيا عندهم لما يدخل الامتحان الوزاري لازم يخلع الحجاب، بنتها رافضة تدخل الامتحان والأم تقول أنا لم أرضى عليك إذا لم تمتحني، فماذا تفعل البنت؟ هل تطيع أمها أم تطيع ربها؟
البنت في أي سنة الآن في الثانوي في الجامعة؟
سادس إعدادي.
سادس إعدادي، لم تدخل الجامعة بعد؟
لا لا. هي لازم تدخل الامتحان عشان تدخل الجامعة.
طيب سأجيبك عن ذلك.
بارك الله فيك يا شيخ.
الله يحفظك وحياك. أخوي فهد تفضل. تفضل يا فهد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال يا شيخ؟
يا مرحبا يا فهد.
شيخ محمد سلامك الله. أنا راجع الكويت إن شاء الله من بريطانيا تاريخ 1/7، عندي كورس إنجليزي الآن.
الله يوفقك. إيه.
الله يجزاك خير يا شيخ. أنا إلى الآن أجمع وأقصر، لأني قرأت فتوى في الإنترنت أني أنا إلى الآن في حكم المسافر، مع العلم أني أنا الآن سويت كونفيرم لحجزي، يعني راح أرجع 1/7. هل أنا الآن مقيم في هذا البلد؟ أجمع وأقصر يعني ولا ماني عارف.
إيه. أنت فهد
طلواتي.
فهد كم جلست في بريطانيا؟
أنا 33 وصلت البلد بريطانيا.
يعني تقريبا 4 أشهر أو أقل ولا؟
إيه نعم أقل من 4 أشهر.
إيه 3 أشهر. طيب سأجيبك عن ذلك إن شاء الله تعالى.
الله يجزاك خير.
الله يحييك يا فهد. بارك الله فيكم. إيه أم مجاهد. أم جاد تفضلي.
نعم.
أم جاد تفضلي.
أكلم؟
تفضلي. نعم أسمعك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اخفضي صوت التلفزيون حتى نستطيع أن نسمعك من الهاتف.
ألو.
ايه تفضلي سؤالك.
سؤال؟
تفضلي.
انت تكلم الشيخ يعني أكلمه؟
ايه أنت الآن تكلمين الشيخ، أعطينا سؤالك.
أنا شيخ أمي يعني حلمة ما علمت على الصلاة ومو أدر الصلاة يعني يقول وضوء يكون خطأ، يعني كل وضوء يتحين يكون خطأ، يعني صلاتها غير صحيحة، يعني لا تجد قراءة.
كم عمر أمك يا جاد؟
إيه.
أمك كم عمرها؟
والله كبيرة السن هي.
كم يعني 90؟
تقريبا 60 كده.
عقلها معها؟
نعم. أيوة.
عقلها جيد؟
أيوة.
طيب لماذا يعني ما تعلموها الوضوء الصحيح؟
جديد القراءة، لكن أحد لا يقرأ معها ما لا تجد عن القراءة.
طيب ليش ما تعلمونها الوضوء الصحيح؟
يعني يكون خاطية تقدم يد اليسرى أحيانا، يعني تقدم شيء عن شيء.
الله يا جماعة أنا طيب سأجيب عن ذلك إن شاء الله.
يلا جزاك الله.
مرحبا بكم حياكم الله. العنود تفضلي. أختي العنود تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بغيت يا شيخ أسألك عن إن إحنا نسافر شهر ويعني نصلي صلاة السفر ولا
كيف؟ شباب ترى الصوت عندي ما هو بواضح في السماعة، ارفعوا الصوت قليلا أو أعطونا حل. أعيدي سؤالك.
يا شيخ إحنا نسافر شهر نصلي السفر ولا
طيب سأجيبك عن ذلك العنود إن شاء الله.
يا شيخ بغيت رقمك الخاص.
خلاص الإخوان إن شاء الله يعطونك يا بعد ما تخلص مكالمتك معي. أم محمد تفضلي. أم محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعافي شيخ.
الله يحفظكم.
بسألك يا شيخ عن الوسواس من الأمراض والموت.
طيب سأجيبك عن ذلك إن شاء الله. طيب أعطوني فرصة أجل. أخي علي سأل عن الراتب هل عليه زكاة أم لا؟ إذا كان أي مال يدخل إلى الإنسان سواء كان من راتب أو يدخل إليه من يعني جراء بيع وشراء أو دخل إليه عن طريق إرث أو شراكة مع أحد أو نحو ذلك، أي مال يكتسبه الإنسان فإنه إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول فإنه يجب فيه الزكاة، والنصاب هو ما يعادل قيمة 85 جراما من الذهب. يعني إذا كان جرام الذهب مثلا يباع بمئة ريال فيكون النصاب 8500 ريال، فإذا كان إنسان حال الحول على ماله وماله لم يتجاوز 7000 أو أحيانا في خلال السنة يصل 10000 لكن ينزل إلى 7000 6000 يصل 20000 لكن ينزل ينقص عن النصاب، ففي مثل هذا الحال إذا لم يحل الحول كاملا على النصاب فما أكثر فإنه لا يلزمه زكاة. هذا أولا. الأمر الثاني، إذا كان هذا الراتب الإنسان يقبضه وينفقه مباشرة، ينفق على أولاده، يسدد به دينا، اشترى سيارة تقسيط أو شقة تقسيط أو أرض تقسيط، فكان أول ما يأتيه المال مباشرة يصرفه في مثل ذلك يسدد به الدين، فهذا أيضا لا يلزمه زكاة. أما من يجمع هذا الراتب ويجعله في الحساب ويكمل سنة كاملة فإنه يلزمه عليه الزكاة، يلزمه عليه الزكاة إذا حال الحول عليه، إذا مرت عليه سنة كاملة. بمعنى أنه لو استلم راتب رمضان من هذا العام 1431-2010 ثم جاء إليه رمضان للسنة القادمة وهو لم ينفق هذا الراتب فإنه يلزمه أن يزكيه إذا كان هذا الراتب قد بلغ النصاب. وكذلك إذا كان يجمع الرواتب بعضها على بعض ويقول لا أدري ما الذي مر عليه السنة وما الذي لم يمر، ففي هذا الحال لو أنه حدد له وقتا معينا من السنة كلما جاء هذا الوقت أدى زكاته فهو بإذن الله تعالى خرج يعني من الإشكال في ذلك ويعتبر أنه لا يلزم أنه أدى زكاته بإذن الله. أختي سألت عن أختي أم أبي من بريطانيا، تقول أن عليها قضاء من رمضان وتقول لا أدري هل أنا قضيته أم لم أقضه فما الحكم في ذلك؟ الجواب على هذا أنها ما دام أنها شاكة فالأصل بإذن الله تعالى أنها قضت. الأصل أنها قضت، إن غلب على ظنها أنها لم تقضي فالأولى لها أن تقضي، أما إذا كانت المسألة مجرد شك فلا يلزمها القضاء إن شاء الله تعالى وصومها السابق صحيح. سألت أيضا عن ابنة أختها تقول إنها في تركيا وأنهم يلزمونها بخلع الحجاب لأجل أن تؤدي الامتحان. لا شك أن الله جل وعلا أوجب على المؤمنات الحجاب، والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، فأوجب الله تعالى على الجميع على جميع المؤمنات أي ألا يبدين زينتهن، وأوجب عليهن أيضا أن يدنين عليهن من جلابيبهن، وقال الله سبحانه وتعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن، تضرب بالخمار حتى توصله إلى جيبها مرورا بوجهها أو عدم مرور على قولين عند أهل العلم. فالأصل أنها تتحجب وأن تلتزم بهذا الحجاب، فإن لم تستطع ذلك وأضيق عليها جدا وكانت تحتاج إلى هذه الدراسة حاجة تامة فسترت رأسها بما تستطيع وسترت شعرها ولبست مثلا بلوزة طويلة تغطي مثلا إلى الذقن مثلا بحيث أنها غطت نحرها وغطت الرقبة وكانت يعني فضفاضة ولبست تنورة فضفاضة بحيث أنها لا تصف جسدها وبلوزة مثلا أيضا طويلة ربما تصل إلى يعني نصف الفخذ بحيث أنها تعتبر مثل العباءة الفضفاضة وسترت ما تستطيع، فالله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أخي فهد من بريطانيا سأل عن السفر والقصر، إذا كان السفر ليس طويلا عرفا مثل إنسان فرضا سافر ليأخذ لغة مثلا 3 شهور 4 شهور 5 إلى آخر يعني في هذه الحدود أقصد، وهو الذي ورد عن الصحابة يعني أكثر ما ورد عن الصحابة عن ابن عمر رضي الله عنهما أنهم حبسهم الثلج لما سافروا 6 أشهر فكانوا يقضون فكانوا يقصرون يجمعون الصلاة ويعتبرون أنفسهم مسافرين. فإذا كان في هذه الحدود فإنه يعتبر مسافرا. أما الشاب الذي يذهب لأجل أن يدرس في الخارج مثلا، فيدرس لمدة سنتين وثلاث سنوات، يدرس مرحلة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه، أو ربما ذهب أيضا بعض الأطباء لتحضير مثلا الزمالة في كندا أو في غيرها، ويلبث هناك ربما خمس سنين، فمثل هذا الحال يلزمه أن يكون في حكم المقيمين، يلزمه إتمام صلاته، يلزمه أيضا أن يصوم رمضان، ولا يترخص بشيء من رخص المسافرين. أختي أم جاد ذكرت أن والدتها سفر، أن والدتها لا تضبط وضوءها، تقول ماذا نفعل معها مع أنها تضبط صلاتها، يعني تضبط القراءة. إذا كانت هذه المرأة عقلها معها، إذا كان عقلها معها فعلا وتدرك ما حولها وتدري عن الناس الذين حولها، ففي مثل هذا الحال يلزمها أن تضبط وضوءها وأن تضبط صلاتها، لأن من شروط وجوب الصلاة ومن شروط وجوب الوضوء أن يكون الإنسان تام العقل، فما دام أنها تامة العقل ففي مثل هذا الحال يلزمها أن تتعلم ذلك وأن تتم صلاتها ووضوءها. أما إذا كانت يعني عقلها ليس معها، وربما حتى في صلاتها يعني أصابها شيء من الاضطراب، ففي مثل هذا الحال لا يشدد عليها، لأنها يعني عقلها ليس تاما معها. وما دام أنها تضبط القراءة فالأصل أنها يعني يبدو لي أن عقلها تام معها، وهي تقول عمرها 60 سنة، يعني لو كانت مثلا قد بلغت من الكبر عتية قلنا يعني ربما أصابها الخرف، لكن 60 لا تزال. فينبغي أن تعلم وأن تنصح وأن توجه وأن تذكر أنه يجب عليها أن تتوضأ، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الله تعالى لا يقبل صلاة بغير وضوء، والله جل وعلا يقول إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. أختي العنود سألت أيضا أنهم سيسافرون شهرا كاملا. نعم يعتبر سفرا ولا بأس عليهم لو قصروا ولو جمعوا خلال هذا السفر. أم محمد سألت عن الوسواس من الأمراض. الوسواس ينقسم إلى أقسام، منه وسواس خاص بالأمور الشرعية، مثل الذي يوسوس فيما يتعلق بطهارته فيرى أنه انتقض وضوءه مرارا مثلا، أو ربما كلما ركع أو سجد أحس بخروج شيء من الريح منه، فهذا أيضا نوع من الوسواس، والنبي عليه الصلاة والسلام سئل عن ذلك فقال له الرجل يا رسول الله أحدنا يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، يجد الشيء يعني يجد شيئا من الريح يعني يحس، فقال عليه الصلاة والسلام لا تنصرف حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا، فأمره صلوات ربي وسلامه عليه أن يستمر في صلاته وأن لا يلتفت إلى الإحساس بل يلتفت إلى الحاسة، حاسة الشم حاسة السمع، قال حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا، فمثل هذه الوساوس لا يلتفت الإنسان إليها. كذلك ما يتعلق بالوسوسة من الأمراض، بعض الناس ربما لا يستطيع أن يلمس، يعني ربما لو ذهب إلى مطعم لم يأكل بملاعقهم مباشرة حتى يغسلها خوفا من أن يكون المنشفة التي نشفوا بها هذه الملاعق تكون مثلا فيها ميكروبات أو فيروسات معينة، أو ربما لو سلم عليه أحد لخشي أن يكون في يد ذلك الإنسان شيء من الضرر عليه، وما شابه ذلك من الوساوس التي تصيب الناس. والله جل وعلا يقول قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ويقول صلى الله عليه وآله وسلم واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فلا بد في مثل هذا الحال أن يؤمن الإنسان بالقضاء والقدر، ويعلم أنه لا يغني حذر من قدر، وأنه ربما يعني أحيانا يعني الإنسان تعرض لمرض مع شدة حذره، والإنسان يؤمن بما أعد الله تعالى له، يؤمن بالقضاء والقدر. نعم أخي عمر تفضل. مرحبا يا عمر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بك يا عمر.
بك أكثر يا شيخ، أتمنى أنه يكون سعة صدرك كبيرة أنه تسمع.
تفضل.
سؤال عندي إذا ممكن.
تفضل
يا شيخ. سؤالي الأول أنه أنا أشتغل ب نقول مو دار عجزة ولكن فد مستشفى تساعد المحتاجين والمصابين بالشلل أو غيره وغيره. ولكنهم ما أعرف أنهم من أهل الكتاب أو مسلمين أو غير شيء، هذا الشيء ما أعرفه. وهذا سؤال. السؤال الثاني أنه
طيب عمر، عمر في هذا السؤال أنت ما هو الحرج الذي عندك حتى لو كانوا مسلمين أو غير مسلمين؟ تقصد
يصح
هل
أنه أنا يصح أنه أساعدهم؟
آه زين. طيب تفضل أعطني السؤال الثاني عمر.
السؤال الثاني النصيحة يا شيخ، إذا أعطيت النصيحة ولو كان يعني الوالدتي أو الوالدي هل يجوز؟
يجوز إذا كان بأسلوب مناسب ورفيق ولين يجوز.
يا شيخ أكون أنا يعني صريح أكثر، عندي خوات وخوات إنه أنا أقول لهم لسون كذا ولسون كذا، ويعني أتقيد بأشياء كثيرة، ولكن والدتي حية، هل يجوز هذا ولا ما يجوز؟
يعني تقصد أخواتك تأمرهم بأشياء معينة بالحجاب وتأمرهم بكذا؟
نعم. والدتك أمرهم ليس.
نعم. والدتك ترفض، تقول لك لا أتركهم على راحتهم.
والدتي تقول تحجبوا والمكياج.
أي.
المكياج بصورة صحيحة يعني مو كلش كثير ولا يعني هالشي هذا، بس أنا ما أرضى. شنو هذا الجواب؟
عمر هم معك في السويد ولا في العراق؟
لا بالعراق وأنا بالسويد.
أي أسأل الله تعالى أن يحفظهم ويكشف ما بهم ويحفظك.
أشكرك.
ابشر عمر، أنا سأبين هذا إن شاء الله.
ممكن تليفونك الشخصي لأنه عندي هاي أول مرة أتصل بقناة صراحة، وأنا يعني كل السعيد إنه أتصل.
الله يحييك يا عمر. لا ما شاء الله عليك، أسلوبك جميل وسؤالك أجمل. بإذن الله تعالى أنه يكون بيننا إن شاء الله صداقة، وادخل أيضا على الموقع الخاص بالبرنامج والأخوة إن شاء الله يعطونك رقمي. مرحبا بك يا عمر. أختي أسماء تفضلي.
أم أسماء.
أو أم أسماء تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا شيخ أنا معي سؤال، يعني أختي زوجها توفى لي اليوم 7 أيام، وفي الحتة عندنا والدتي طبعا تحت وستة كبيرة في السن في الثمانينات، وهي بيتها فوق فما تقدرش تطلع بيتها عشان بالنسبة للعدة يعني، فهي قاعدة عند والدتي لحد هذا وبتنام عند والدتي لحد اليوم، فمش قادرة تطلع بيتها هي وأولادها. وفي نفس الوقت أنا هنزل بعد شهر ونص في مصر، وشقتي برضو أنا أوسع عندهم وكده، ونفسي ألمهم كلهم ونقعد في مكان واحد برضو عشان بعيد عنهم شوي. فبالنسبة لحكم العدة للزوج
أختك لا تستطيع أن تعتد في بيت زوجها الذي توفي.
ما تقدرش تطلع فوق. مش قادرة يعني، عشان اليوم لي 7 أيام ومش قادرة، وفي نفس الوقت مع والدتي ومرات أخويا ويعني كده، فمش قادرة لأنه هو مات منها فجأة.
الله
متوفى يعني.
الله يرحمه ويغفر له يا رب.
ما كان في أي شيء، فيعني متأثرة بي جدا، وإحنا برضو بعد متأثرين بي، بس أنا نفسي لما أنزل هنزل بعد شهر ونص، وزوجي مش هينزل إلا بعد مني برضو بشهر ونص، فهل يجوز إن أنا أخدها تقعد معايا تبقى قاعدة معايا ومقيمة وقاعدة معايا قبل ما أجي أمشي، وعندما يجي زوجي ممكن تروح بيتها؟ فإيه حكم في هذا؟
هي لو جلست عند أمك في مشكلة؟
لا ما في مشكلة، يعني أنا ما بقول لحضرتك يعني بالنسبة للحكم العدة، هل المفروض إنها تبات في بيتها فوق؟ ولا تبات عند والدتها، وإن كنت أنا نزلت هتبات عندي ممكن أخدها عندي هي والدتي مثلا، لأن ست كبيرة وأنا نزل أجازة في خلال 3 أشهر وهمشي تاني. وأنا
طيب.
هي سنتين 2 ما شفتهمش.
طيب أم أسماء سأجيبك عن ذلك بالتفصيل إن شاء الله.
جزاك الله كل خير.
بارك الله فيك.
بارك الله فيك.
مرحبا بكم حياك. أختي فاطمة تفضلي.
السلام عليكم.
مرحبا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عندي 4 أسئلة.
تفضلي يا بنتي.
هل تجوز قراءة المعوذات على الأشياء الجديدة مثل إذا شريت سيارة أو شريت بيت، علما إن إذا في بيتنا تيجي واحدة نعرف إن عينها حارة؟
إيه.
شو الممكن إحنا نسوي إذا يعني عشان إن نقي أنفسنا من عينها؟
طيب.
إذا شرينا مثلا دخلنا بيت بنينا بيت جديد أو أي سيارة جديدة هي طالعة على طول لازم يصير شيء.
طيب سأجيبك عن ذلك. السؤال الثاني.
هل هناك نوافل معينة عند صلاة المغرب؟ وكم عددها؟
بعد الصلاة يعني؟
إيه. والسؤال الثالث. هل تجوز قراءة الفاتحة على ماء بغرض الهداية إلى الصلاة؟
كيف طريقتها؟
يعني نقرأ فاتحة على ماء زمزم يعني 7 مرات في بغرض يعني أني أخوي يهدي إلى الصلاة.
طيب السؤال اللي بعده.
السؤال اللي بعده، هل تجوز الصدقة على غير مسلم؟
طيب إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك فاطمة، حياكم الله، مرحبا بكم. أختي هدى تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا بكم، الله يحييكم.
الله يعافيك. احنا كنا نتناقش في موضوع الولادة اللي تكون من غير ألم.
اي.
وقالت واحدة من الموجودات ان الولادة من غير ألم ما فيها أجر.
اي.
وتقول انها سامعة شيخ، فقلت لها مين الشيخ؟ قالت ما أدري والله ماني ذاكرة. فهل هذا حقيقة يعني؟
كيف تصير ولادة من غير ألم؟
هم يحطون إبرة في الظهر، الظهر يعني الأعصاب.
بحيث أنها تعطل.
يعني تخلي الوحدة تستطيع أن تلد وهي صاحية لكنها بدون ألم، ما تحس بأي ألم يعني. موجودة يعني في السعودية وبكل مكان.
صحيح. طيب سأجيبك عن ذلك إن شاء الله.
طيب شكرا.
بارك الله فيكم، الله يحييكم. أختي فاطمة تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا تزوجت منذ شهرين، حوالي شهرين تقريبا. يا شيخ أنا تزوجت منذ شهرين تقريبا.
نعم. طيب أخوي محمد تفضل.
عليكم السلام ورحمة.
وعليكم السلام، مرحبا بك.
مرحبا شيخ، الله
يبارك
فيك. الله وبيك إن شاء الله.
الله يكرمك محمد، الله يحييك.
لي سؤال يا شيخ، نحن مجموعة كذي وقاعدين في نحن مجموعة وقاعدين عند بعض الأخوان، الواحد يشرب السيارة يتوضى يشرب السيارة يقول لك إنه أنت بس نصحين بس يمشي الصلاة يقول لك طاهر.
كيف كيف؟
يتوضى بعد ما يتوضى يشرب السيارة طوالي بعض.
إيه يعني.
يقول السيارة يمكن تبطل الوضوء ولا يقول لك لا ما في حاجة.
طيب سأجيبك عن ذلك يا محمد إن شاء الله.
يديك العافية.
الله يحييك. أختي سارة تفضلي. تفضلي يا سارة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا بكم، الله يحفظكم.
شيخ الله يجزيك خير على البرامج.
الله يكرمك.
الله يجزيك فيها وبشتك نسويها ننشرها بالمدرسة.
الله يجزيكم خير، بارك الله.
عن الدعاء وضع بصمتك في السنة المهجورة، والله العظيم قمنا نسويها في المدرسة والبنات استفادوا منها.
الحمد لله، عسى الله ينفع بنا وبكم، الله يجزيكم خير يا رب، بارك الله فيك.
شيخ اسمح لي عندي سؤالين.
تفضلي.
الحين أنا يعني شلون أحمي نفسي من شهوات الدنيا وملذاتها بالدنيا هاي؟
إي طيب.
زين السؤال الثاني، الحين طالب الثالث ثانوي، ايش تنصحني اسوي بالامتحانات وايش الادعيه اللي مثلا ممكن ادعيها قبل الامتحان تيسر لي اموري؟
جميل. طيب ابشري يا ساره ان شاء الله. طيب بارك
خيري.
بارك الله فيكم، مرحبا بكم. طيب تعطونا فرصه يا شباب. هذا اخي عمر سال يقول انه يعمل في مكان يبدو ان فيه معوقين او كبار في السن او كذا، اشخاص يحتاجون الى يعني هم إقامتهم دائمة في المستشفى، مثل من يصابون بأنواع من الحوادث أحيانا اللي يحصل فيها كسر في الظهر أو في الرقبة أو شيء، فيقول أنهم غير مسلمين وبعضهم مسلمين، هل لي أجر في مساعدتهم؟ بلا شك يا أخي لك أجر يا أخي. النبي عليه الصلاة والسلام لما مرض جاره اليهودي مضى صلى الله عليه وسلم وزاره، ولما كانت امرأة من بني إسرائيل تسير ف عطشت فنزلت في ركية ماء في بئر وشربت فصعدت فجعل الماء يتقاطر من ثيابها على الأرض، فأتى كلب وجعل يأكل الثرى، يأكل هذا الطين من شدة العطش، فقالت المرأة لقد أصاب هذا الكلب من العطش مثل ما أصابني، فنزلت في الماء ولم تجد دلوا تحمل فيه الماء، فخلعت خفها حذاءها وملأته ماء وحملته بفمها وصعدت وأسقت الكلب، فنظر الله إليها فغفر لها. فالصحابة لما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام ذلك قالوا يا رسول الله أئن لنا في البهائم لأجرا، يعني البهائم فيها أجر يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام في كل كبد رطبة أجر، في كل كبد رطبة أجر. فبلا شك أن البهائم فيها أجر كما أن غيرها من الحيوانات فيه أجر، وكذلك الإنسان فيه أجر في مساعدته والعناية به. والنبي صلوات ربي وسلامه عليه كان يحسن إلى جميع الناس سواء من المسلمين أو من غيرهم، بل الله جل وعلا أيضا أمر بالإحسان إلى الناس، فقال سبحانه وتعالى مبينا ذلك ومبينا الصدقات، قال جل في علاه لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فالإنسان الكافر لا بأس من بره والإقساط إليه، يعني العدل معه والبر هو الإحسان إليه. بل إنني أدعو أخي عمر وغيره ممن يعملون مع غير المسلمين إلى أن يحسنوا أخلاقهم قدر المستطاع، إلى أن يخرجوا فعلا، أن يظهروا الوجه الحسن للإسلام بالابتسامة الدائمة، بالرفق واللين، بالتحمل للآخرين، بمحاولة مثلا تعليقهم بالله عز وجل، وأنك إن شاء الله الله تعالى سيشفيك والله عز وجل يعني يأجرك، وإن تيسر إذا كان ما عليك ضرر يعني إذا تيسر دعوتهم إلى الإسلام، تعليمهم الإسلام، تعليمهم التوحيد، الابتسامة في وجوههم. يعني أنا أريد يا أخي عمر أنهم لما يروا وجهك ويروا لونك ولون شعرك ويعلموا أنك عربي وأنك مسلم، أريدهم يا أخي أن يرتاحوا وأن يأخذوا نظرة طيبة عن الإسلام من خلال تعاملك معهم ولطفك في عشرتهم، من خلال أيضا حسن تعاملك مع من يأتيهم زائرا. ربما أتى إليهم أحيانا بعض أصدقائهم أو أبنائهم أو زوجاتهم، فإذا جاءوا إليهم يزورونهم فرأوك مبتسما معتنيا بهذا المريض، ليس في المريض شيء من الأوساخ التي تدل على إهماله، فهذا بلا شك يا أخي عمر يدل على يعني أنك تعمل في الدعوة إلى الله تعالى بعملك، ليس فقط بقولك، بل إنك تدعو إلى الله تعالى بعملك بحرصك على أمثال هؤلاء وأدائك لعملك الأداء الحسن. وكذلك أنا أريد أن يأخذ عنك نظرة حسنة الموظفون الذين يعملون معك، فلا أريدهم إذا جاء مثلا إذا كان عليك أنت مناوبة مثلا أو عناية بمرضى معينين أن يجدوا هؤلاء المرضى غير معتنى بهم أو أنهم فيهم أوساخ مجتمعة، فيقال يعني هذا ما هو بغريب، ما هو عمر اللي مسؤول عنهم، هو المسلم المسؤول عنهم. لا، بل أريد أن يكون المرضى الذين هم أنت مشرف عليهم أن يكونوا أحسن المرضى نفسية وأحسن المرضى أيضا نظافة ونحو ذلك، حتى تعطي صورة طيبة عن الإسلام. سأل ابن عمر أيضا عن النصيحة للوالدين، وذكر يعني أن أمه ربما لا تقبل نصيحته فيما يتعلق بأخواته. يعني أنت تريد الإصلاح ما استطعت يا أخي عمر، وأحرص على أن تبذل النصيحة بأسلوب حسن، إذا بذلتها بالأسلوب الحسن بإذن الله تعالى تجد لها موضعا حسنا بإذن الله. وأسأل الله تعالى أن يسددك، وخذهم بالرفق واللين، واكسبهم بحسن العبارة، وإذا تيسر مثلا زيارتهم أو هم يزورونك أو تلتقون في بلد معين يعني، وتحسن إليهم أيضا بما ترسله إليهم من أموال، بإذن الله تعالى يحصل منهم تقبل لك، وعليك بأكثر من الدعاء لهم. أختي أم أسماء سألت أيضا أن أختها توفي زوجها وأختها في عدة الوفاة، وتقول هل يجوز أن تجلس عند أمي لأنها لا تستطيع أن تذهب إلى بيتها. الأصل أن المرأة التي يتوفى عنها زوجها أن تبقى في البيت الذي مات زوجها وهي تسكن فيه، فهذا هو الأصل، إبقاء على ذكراه وحرصا على ألا تنساه وتكثر من الدعاء له وما شابه ذلك من حقوق زوجها. فإذا كانت هذه المرأة في ذهابها إلى بيتها فيه نوع من المضرة عليها، فلا بأس عليها أن تكون في بيت أمها. وكذلك أحيانا يكون لا تستطيع الوصول إلى البيت، أو ربما لا تستطيع أن تبيت وحدها أحيانا، أو يكون أولادها صغار أو عندها أحد مريض، يعني في بعض الظروف تمنع المرأة أحيانا أن تعتد في بيتها، فلا بأس أن تعتد في بيت أمها أو في بيت أخيها أو أختها أو نحو ذلك إذا احتاجت إلى هذا. لكن أيضا لا تكثر الخروج من البيت إلا للحاجة الضرورية كالذهاب إلى المستشفى وما شابه ذلك. أختي فاطمة سألت عن قراءة المعوذات على الأشياء الجديدة. الأصل أن المعوذات للدفع العين أنها تقرأ على الأحياء، يعني كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعوذ سبطيه الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة رضي الله عنهما، فكان عليه الصلاة والسلام في البداية كما في البخاري يقعدهما في حضنه عليه الصلاة والسلام في حجره، وكان يقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ثم لما أنزل، والحديث في البخاري، ثم لما أنزل الله تعالى سورتي المعوذتين وقل هو الله أحد، ترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الدعاء الذي كان يدعو به، وأخذ صلوات ربي وسلامه عليه يستعمل هذه المعوذات، فكان يقعدهما ويقرأ عليهما قل أعوذ رب الفلق وقل أعوذ رب الناس إلى آخر، يقرأها ثلاثا. فإذا خشي الإنسان على بعض أموره أن تصاب بعين، مثلا لبس ساعة جديدة أو مثلا يعني جهاز جوال ولا بيت جديد ولا نحوه، فقال أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة من كل عين لما أقول أعوذ برب الفلق بمنية الرقية، فلا بأس في ذلك إن شاء الله. تقول هل هناك نوافل معينة بعد المغرب وكم عددها؟ الأصل ما ورد في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى لله 12 ركعة في يوم بنى الله له بيتا في الجنة. وهذه الركعات هي ركعتان قبل الفجر وأربع قبل الظهر وركعتان بعدها يعني بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، فهذه 12 ركعة من صلاها في يوم دخل بنى الله له بيتا في الجنة. ذكر بعض أهل العلم أنه يسن أن يكثر من صلاة السنن بعد المغرب، وقال بعضهم يصلي 8 ركعات متفرقات، فلا بأس عليه لو فعل ذلك، يعني كان بعض السلف يحيي ما بين المغرب والعشاء ويقول إن هذا من صلاة الليل، وهذا صحيح، فإنه من غروب الشمس يعتبر قد دخل الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، وصلاة الليل يبدأ وقتها من بعد المغرب، أقصد أنها تسمى صلاة ليل، فلا بأس لو أنه يعني أحيا ما بين المغرب والعشاء فصلى عددا من الركعات، لا بأس عليه في ذلك إن شاء الله، من غير التزام بعدد معين من الركعات، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هاتان الركعتان التي بعد المغرب. قراءة الفاتحة على ماء بنية الهداية إلى الصلاة، يعني الذي فهمت أنه يقرأ في ماء سورة الفاتحة وينفث فيه ثم يوضع هذا الماء ليشرب منه شاب ربما كان عنده نوع تفريط في الصلاة، هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل في هذه المشكلة أعني مشكلة ترك الصلاة أن ينصح، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، ويقول صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فالأصل في مثل هذا الحال أن ينصح وأن يوجه وأن تنوع عليه أساليب النصيحة، أما أن يقرأ فيما ويقال اشرب وهذا ترياق مباشرة لأجل الصلاة فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه. سألت أيضا عن الصدقة على غير المسلم، الصدقة على غير المسلم جائزة، بل هي أيضا ربما كانت مقربة له إلى الإسلام، ولذلك هناك سهم من أسهم الزكاة وهو سهم المؤلف قلوبهم، كما قال الله جل وعلا إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب، ثم ذكر الله تعالى قال والمؤلف قلوبهم وفي الرقاب الغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. فالمؤلف قلوبهم هم إما كفار يعطون من الزكاة لأجل تقريبهم إلى الإسلام وتحبيبهم فيه، أو ربما أيضا أعطيت لمسلمين ضعفاء الإيمان لأجل تقوية إيمانهم، فلا بأس أن تعطى الصدقة، أن تعطى لغير المسلم الصدقة العامة، أما الزكاة فتعطى لغير المسلم إذا كان من المؤلف قلوبهم، يكون رئيسا في قومه وهو غير مسلم مثلا، أو مثلا عامل يشتغل مع مسلمين وأرادوا أن يرغبوا في الإسلام فأعطوه شيئا من الزكاة هدية لأهله لأجل أن يرغب في الإسلام، لا بأس في ذلك إن شاء الله. أختي هدى سألت عن ولادة من غير ألم، تقول هل فيها أجر أم لا؟ المرأة عموما تؤجر على حملها وعلى ولادتها، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، وأيضا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة التي تموت وهي تلد أنها شهيد كما جاء في الحديث، وكلما كان يعني الأمر شاقا على الإنسان كان أجره أعظم، لكن لا يعني أن الإنسان يتتبع المرض أو يتعمد أن يتألم حتى يؤجر، يعني لو إنسان فرضا أصيب بصداع فقال أنا لن أكل مسكن للصداع حتى أتألم أكثر وأجر أكثر، نقول يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم تداوى ودخل عليه الأطباء وداووه، حتى كانت عائشة رضي الله عنها تعلم أنواعا من الطب، فسألها عروة بن الزبير ابن أختها أسماء، قال لها يا خالة لا أعجب من علمك في الحديث ومن حفظك للشعر، لكن أعجب من علمك في الطب، يعني الشعر والحديث علمتيه من النبي عليه الصلاة والسلام، والشعر من حفظك للأشعار، لكن الطب كيف عرفتي أنواع الطب وأن هذا المرض ينفع له الدواء الفلاني والمرض الفلاني؟ فقالت له إن النبي صلى الله عليه وسلم مرض وكان الأطباء يدخلون عليه فيصفون له الدواء، يدخل واحد يقول يا رسول الله عندك صداع ترى الدواء الفلاني، إذا صيبك ألم في بطنك الدواء الفلاني، فكانت تحفظ هي فكانت تخبر الناس. فالمقصود أنه عليه الصلاة والسلام كان يعني يتداوى، وكان صلى الله عليه وسلم يقول تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام، ويقول لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، والرقى هي نوع من الدواء ونوع من العلاج، فلا بأس المرأة أن تأخذ الإبرة التي تسكن عنها ألم الولادة وهي على أجرها بإذن الله تعالى، لكن إذا كان ما فيها خطر، أما إذا كان عليها خطر من هذه الإبرة فلا ينبغي أن تأخذها، أما إذا كانت ليس فيها خطر عليها فلا بأس عليها أن تأخذها. أخي محمد سأل عن السجائر هل تنقض الوضوء؟ طبعا السجائر محرمة، والله جل وعلا يقول عن نبيه صلى الله عليه وسلم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، والله جل وعلا يقول ولا تقتلوا أنفسكم، ويقول الله تعالى كلوا من طيبات ما كسبتم، والسجائر ليست من طيبات ما كسبنا بل هي من خبائث، والله جل وعلا يعني يقول وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، ويقول جل وعلا ولا تبذر تبذيرا، ولا حديث في هذا الباب كثيرة التي تحرم العبث بالمال أو أن يأخذ الإنسان ما يضره، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، ويقول صلوات ربي وسلامه عليه في الحديث الصحيح نهى عن كل مسكر ومفتر، وغير ذلك من الأحاديث والنصوص الواردة في تحريم السجائر، فهي محرمة بلا شك، لكن لو أن الإنسان تعاطى هذه السجائر وهو على وضوئه فإنه لا ينتقض وضوءه بذلك بل وضوءه يبقى صحيحا، وذلك أن السجائر ليست من نواقض الوضوء لكنها محرمة لكنها ليست من نواقض الوضوء، مثل لو إنسان فرضا توضأ ثم سرق، أو توضأ ثم اغتاب، توضأ ثم لعن وسب، هذه وقع في محرمات لكنه مع ذلك لم ينتقض وضوءه بمثل ذلك. أختي سارة سألت عن حماية النفس من الشهوات، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه يأتي على الناس زمان القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر، وذكر عظم الأجر للناس في آخر الزمان، فقال صلى الله عليه وسلم للعامل منهم أجر 50 منكم، يعني أجر 50 منكم أيها الصحابة، فبلا شك أن الإنسان مأجور إذا كانت الفتن حوله كثيرة ومع ذلك عنده نوع تمسك بالسنة ونوع تمسك بالدين، بلا شك أنه يؤجر على هذا إن شاء الله. وحماية النفس على الشهوات تكون بأمور، منها البعد عن الشهوات أساسا، يعني إنسان فرضا يطلق بصره في الحرام دائما، ومن خلال ما ينظر إليه في الإنترنت، من خلال ما ينظر إليه في هاتفه الجوال معه، من خلال ما يتناقله ربما مع زملائه من أحيانا الذاكرة هذه الفلاش ميموري ولا السيديات والديفيدي ونحوه، بلا شك أن هذا يتعاطى الشهوة ويرغب نفسه فيها، فهذا ينبغي له أن يبتعد عن أماكن الشهوة أصلا، كما قال الله جل وعلا لا تتبعوا خطوات الشيطان، فهو أصلا يتبع خطوات الشيطان وربما كان يعني قريبا منها فيقع فيها، فالبعد عن الشهوة أصلا، البعد عن أهلها إذا كان هناك صحبة يجرونه إلى الشر، كما قال الله جل وعلا وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس في النار، وقال الله جل وعلا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا، فوقوع الإنسان في مثل هذا بأن يصاحب السيئين بلا شك أنه أيضا باب من أبواب الشر ربما جره إلى ما هو أسوأ منه، فمصاحبة الصالحين هي الواجب على الإنسان، كما قال الله جل وعلا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ذكرت أيضا أنها في الثانوية تقول أعطنا نصيحة، أسأل الله تعالى أن يوفقك وأن يوفق جميع أبنائي وبناتنا الذين يعني في مثل هذه المرحلة وفي غيرها. نعم أخي إبراهيم تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال يا شيخ؟
يا مرحبا يا إبراهيم، أهلا وسهلا تفضل.
والله أول شيء احنا نحبك في الله،
الله يجزيك خير، أحبك
وثانياً
الله،
وثانيا نبعث لك تحيات المسلمين في مدينة لندن أونتاريو.
مرحبا بكم، الله يحييك وبلغهم سلامي جميعا.
الله يخليك الله. شيخ عندي سؤالين سريعين جدا.
تفضل.
بالنسبة لشراء البيت، بالحقيقة احنا يعني أنا وزوجتي سألنا كثيرا واستقصينا وفي الانترنت والشيوخ وكذا، ونحن لحد الآن يعني عندنا شك بالموضوع، يعني موضوع شراء البيت بكارل، لكن يعني توصلنا إلى نتيجة يعني أنه لكل حالة يعني هي حالة خاصة مثل ما ذكرت أنت حضرتك سابقا، وأنه ويعني إحنا مقتنعين بشيء أنه يجب على الشخص أن يبيع كل ما لديه من ممتلكات حتى في بلده الأصلي، يعني لا يجوز أن يشتري بيت وعنده مثلا بيت مثلا في العراق.
أي
نعم، لكن نحن يعني أنا بالنسبة لحالتي يعني أنا عندي 3 بنات وعندي نصف بيت في العراق، يعني أنا متشارك مع أخي في نصف بيت في العراق، يعني هذا البيت نحن نعتبره ذخر لنا وسندا يعني وافى في لا سمح الله أنه حدث شيء، وهذا هل علي واجب أن أبيع حصتي في ذلك البيت؟
طبعا إبراهيم أنت تعلم أن فتوى المجمع الأوروبي للفتوى الذي يعني من أعضائه الدكتور يوسف القرضاوي ومجموعة من يعني المشايخ والفضلاء أنهم أفتوا أنه عند الضرورة الشديدة في أوروبا إذا لم يستطع أن يمتلك بيتا وكان الأجار أيضا يشق عليه وربما أحيانا صار مقدار ما يدفعه من أجار هو مقدار التقسيط الذي يؤخذ منه لو أنه ملك بيتا، تعلم أنهم أباحوا له ذلك بناء على بحوث قدمت إليهم واشترطوا أن يكون فقط أن يشتري بيتا واحدا وأن يكون مضطرا إليه وأن لا يتخذ هذا الأمر تجارة يبدأ يشتري بيوت بالربا ويؤجرها إلى الناس، فإذا أخذت بهذه الفتوى لا بأس عليك إن شاء الله. أما أن تبيع يعني بيتك الذي في العراق مع أن أخاك يسكن فيه الآن أخوك ولا لا؟
نعم يسكن فيه.
نعم، وربما أيضا اضطريت أنك تبخس حق البيت حتى يعني تبيعه، وأنت لا تستطيع أن تبيعها لأحد غير أخيك ولا لا؟
نعم صح.
أو أخوك يمكن ما يستطيع يشتري حصتك من.
نعم بالضبط.
أي. ففي مثل هذا الحال لا يلزمك، وأرى أنك لو أخذت بفتوى المجمع الأوروبي بناء على واقعكم، ويعني الآن عفوا لو أنك توفيت فجأة مثلا وبناتك وزوجتك أين سيسكنون؟ سيستمرون يتنقلون في إيجار؟ وكذلك أنت نعم. لو أصابك مثلا ما يمنعك من العمل واضطررت أن تبقى في البيت، يعني ملك الإنسان للبيت، ملكه للثوب، ملكه للطعام والشراب وللدابة التي يركبها، كل هذه أمور تعتبر من الضروريات في حياته التي أباح أهل العلم أن تصرف إليه الزكاة لشرائها، فما بالك يعني بمن كان سيمتلك البيت عن طريق البنك. صحيح أن الربا محرم والله جل وعلا حرمه في كتابه وعنف على ما يتعاطون الربا، لكن في مثل حالكم إذا وصل الإنسان إلى مرحلة ضرورة كما لو أنه اضطر أن يأكل من الميتة مثلا كما قال الله جل وعلا إلا ما اضطررتم إليه فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إذا وصل إلى مرحلة الضرورة لا أرى أن عليه بأسا إن شاء الله.
شكرا يا شيخ. السؤال الثاني يا شيخ الله يخليك. نعم يا شيخ. يا شيخ إحنا الحمد لله عدنا في كندا يعني ما في يعني هناك اضطهاد بالنسبة يعني للمسلمين أو لبس الحجاب، يعني نلبس الحجاب ونلبس النقاب ويعني ما عندنا أي مشاكل. هل ممكن أنه يعني المرأة الآن تستطيع أن تلبس الحجاب، هل ممكن أن تلبس البنطلون مع قميص طويل إلى الركبة وهي تستطيع أن تلبس الحجاب؟ يعني
والله يا أخي لا أرى أنها تلبس مثل ذلك، ما دام أن الحجاب غير ممنوع عندكم فلا أرى أن هذا هو نوع من الزينة، والله عز وجل يقول ولا يبين زينتهن، فلبسها لمثل هذه البلوزة ولبسها البنطلون وخروجها إلى الشارع حتى لو وضعت الحجاب هذا فيه نوع من إخراج الزينة، فلو أنها لبست شيئا واسعا هذا أولى، أظن يسمونه الكاب أو كذا الشيء الواسع هذا أولى من أنها تفعل مثل ذلك.
نعم يا شيخ
بارك الله
يا
فيك
يا شيخ. بس الله يخليك اتوجه نصيحة للمغتربين أنه يعني كثير في منهم المسلمين يتساهلون في موضوع الحجاب، يعني ما أن يسمعوا بأن هناك منع وأنه هناك منع وكذا وكذا حتى يفلتوا كل شيء وحتى يلبسوا الجينز و و و و ويبرروا ذلك والمكياج، فأرجو أن توجه نصيحة لهم.
أحسنت الله. الله يجزاك الله خير، وفعلا هي النصيحة واجبه وسأفعل ذلك إن شاء الله. الله يكرمك إبراهيم، بلغ سلامي للجميع في كندا. الله يحييك. أختي مها تفضلي.
ألو
تفضلي أختي مها.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال فضيلة الشيخ؟
مرحبا بكم الله يحييكم.
لو سمحت يا شيخ أنا أبغى أسألك في إغلاق المحلات أثناء أوقات الصلاة
أيه؟
أنها تغلق في كل وقت صلاة، هل هو أمر واجب أم أن الواجب فقط في صلاة الجمعة وهذه زيادة أنها تغلق في كل صلاة؟
نعم.
يعني هل في دليل شرعي ينص على أنه لازم في كل صلاة تغلق المحل؟ لأنه حدث
نقاش فيها.
حدث نقاش يعني هذا الموضوع.
جميل.
يا ريت يا شيخ لو تفسر هالشيء، ويريت لو تشرحه بطريقة يعني مقنعة، لأنه كثير قالوا يتذمرون في أوقات الصلاة لما يجي لما تغلق المحلات. فما أدري هل ممكن أنه توضح هذه المسألة؟
جميل، سأجيبك على ذلك.
السؤال الثاني، أنا عندي أخواني الشباب ما يصلون نهائي، ما يصلون يعني
أعوذ بالله، ما يصلون لا في البيت ولا في المسجد،
ولا في البيت ولا في المسجد ولا في رمضان،
لا حول ولا قوة
ولا الجمعة يعني. فلما أقول لهم أنه هذا كفر يعني بسم الله، يقولوا لي لا إحنا مسلمين ونعرف الله وكذا، بس ربنا دينا يعني. فياليت تنصحهم.
طيب.
في سؤال ثاني عندي.
تفضل.
سؤال ثالث. إذا أحد ذكر الأنبياء مثلا يوسف عليه السلام، هل نقول عن الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني نقول عليه السلام؟
أي.
أم إنه مش واجب إنه نقول نفس ما نقول عن الرسول؟
أي جميل. طيب سأذكر ذلك إن شاء الله.
الله يطول بعمرك.
بارك الله فيكم أختي.
شكرا
الله.
يا
الله. الله يحفظكم حياكم الله. الله يسلمكم. أختي نورة تفضلي. الصوت ترى مو واضح عندي يا شباب السماعة. نوري تفضل. تفضل يا نوري.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف أخبارك؟ إن شاء الله تمام.
مرحبا بك يا نوري. الله يحييك.
أحبك في الله إن شاء الله.
الله يجزيك خير. أحبك الله حتى أنا فيك.
يا شيخ أنا عندي بعض النصارى معي هنا في بنين. فمرات يطلبوا مني مصاحف المترجمة.
ممتاز.
اللي فيها ترجمة المعاني.
إيه.
هل يجوز نعطيها لهم هذه أو لا؟
نعم يجوز بلا شك، إذا أمنت أنه لن يهين المصحف فأعطه المصحف المترجم بلغته، ربما هداه إلى الإسلام
إن شاء الله.
بس يا نوري، يا نوري عندك عندك كمية كافية منها؟
والله موجودة كمية إن شاء الله.
الحمد لله. زين.
وفي سؤال ثاني يا شيخ.
تفضل.
أحيانا نتيجة ظروف العمل نروح مؤخر من العمل، ما نقدرش ننوض لصلاة الفجر. فلما ننوض وما صليش الفجر فنعاقب نفسي بصيام ذلك اليوم.
اي.
فلما على أساس إن لما نصيم ذا اليوم عقوبة إني مفروض ننوض الفجر.
اي.
فهل هذا جائز أو لا؟
يعني ما عليك بأس، هذا نص عليه بعض السلف أنهم كانوا يعاقبون أنفسهم بالزكاة، بالمال، بالصدقة ونحوه. فلا بأس إن شاء الله في ذلك.
لا بأس في ذلك. وعندي ايه؟ سؤال ثاني يا شيخ، بالنسبة لي عندي والدي كبير في السن.
ايه.
وطبعا ما يتمكنش يمشي العمرة، قال عندي شرط واحد، إذا كان العمرة نقدر نديرها بملابس بدون لبس ملابس الإحرام يعني نمشي، أما إذا كان بملابس الإحرام فهو طبعا كبير في السن يعني يناهز 85 عام.
لماذا لا يلبس ملابس الإحرام؟
يعني هل يستطيع أن يدير العمرة بملابسه؟
نعم. يلبس ملابس، قصدك ثوب ولا بدلة؟
لا ملابس
المغاربة.
الثوب العادي،
ملابس المغاربة.
اي ان شاء الله.
طيب لا بأس عليه في ذلك، لكن عليه أن يطعم 6 مساكين عن لبس المخيط، فإن غطى رأسه أيضا فيلزمه أن يطعم 12 مسكينا عن لبس المخيط وتغطية الرأس، ويطوف ويسعى بملابسه، ما عليه بأس إن شاء الله، لكن يدفع الفدية إن شاء الله. إن شاء الله يكون سمعنا. طيب شباب بقي معنا 3 دقائق. أختي مها سألت عن إغلاق المحلات في وقت الصلاة. جرت عادة كثير من السلف في الدول السابقة للإسلام أنهم كانوا يغلقون المحلات في أوقات الصلاة، والله جل وعلا لما ذكر صلاة الجمعة قال سبحانه وتعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فالأصل أن تغلق المحلات، وهذا ذكره نص عليه الفقهاء، وإن كان الوقت الآن ما بقي معي إلا قريب من دقيقتين، يعني ما أستطيع أن أفصل الأدلة في ذلك، لكن أعد بإذن الله تعالى إذا يسر الله تعالى في وقت لاحق أنا أعرض الأدلة في هذا بإذن الله. ولا الأدلة على ذلك كثيرة، وأفعال السلف أيضا في الدول السابقة في الإسلام أن هذا الأمر كان أمر معروفا عندهم. ذكرت أن إخوانها تركوا الصلاة، تارك الصلاة يا جماعة الذي لا يصليها أبدا أبدا هذا ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم، فمن تركها فقد كفر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ويقول صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. فحتى لو قال إنني مسلم لكنه لا يصلي نقول أنت أتيت بناقض من نواقض الإسلام بنص هذا الحديث، فيناصحون ويذكرون على الأقل يا أخي لو يصلون في البيت، لو يصلون بعض الصلوات حتى لو كان شق عليه أن يصلي الخمس صلوات كاملة على الأقل يصلي لو صلاتين، يصلي العصر يصلي المغرب، لكن أعوذ بالله أن يقطع الصلاة ما بينه وبين الله تماما هذا ينطبق عليه الأحاديث التي وردت في ذلك، والحديث في مسند أحمد والثاني في صحيح مسلم. ذكرت أيضا أن الأنبياء هل يقال لهم عليهم السلام أم يقال صلى الله عليه وسلم، هل هذا واجب؟ نعم، الأصل أن الوجوب في النبي صلى الله عليه وسلم محمد، قال تدرون من البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالأصل أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي الفريضة، أما الصلاة والواجب يعني أما الصلاة على غيره من الأنبياء فالأمر في ذلك واسع، لو أن الإنسان صلى وسلم عليهم فهو أولى، وإن لم يفعل ذلك فما عليه بأس إن شاء الله. أيها الأحبة الكرام، هذه هي الحلقة الأخيرة في برنامجنا مع الناس، وأنا حقيقة يعني عندي الانشغال خلال الشهرين القادمين إلى رمضان، عندي تسجيل برامج لرمضان وعندي كذلك بعض المؤتمرات سأسافر إليها، فيعني سأضطر أن أوقف البرنامج خلال هذين الشهرين، وأيضا منها أن نزداد حماسا إن شاء الله وتجهزا لبرامج رمضان بإذن الله تعالى. إذا يسر الله تعالى في رمضان ألتقي بكم مرة أخرى كما التقينا بكم في العام الماضي وفي العام الذي قبله، ألتقي بكم بإذن الله تعالى أيضا في هذا العام في برنامجنا إني صائم الذي هو امتداد لهذا البرنامج. فإن لم يتيسر أيضا أن نلتقي في برنامجنا إني صائم فبإذن الله تعالى أرجو أن نلتقي معكم في برنامجنا مع الناس مرة أخرى بعد رمضان بإذن الله تعالى. المهم أننا لن نترككم إن شاء الله. أشكر الجميع حقيقة على تواصلهم معنا، أشكر كل من يتصل، كل من يرسل، كل من يتعاون، أشكر أيضا حقيقة الإخوة الذين أراهم في كل أسبوع في هذا البرنامج، منهم المصورين الذين هما أمامي أخوي برهان علي وأخي أيضا أشرف أبو زنادة، وكذلك المخرجنا المتألق أبو علي يوسف المرزوقي، وكذلك الإخوة الذين معه الذين يعملون في الصوت وفي الإضاءة وفي غيرها، وإن لم أعد أسماءهم لكني أدعو لهم كثيرا ولهم حق عليكم أيضا أن تدعو لهم. أسأل الله لا يحرم الجميع من عظيم الأجر وجل الثواب. أشكر أيضا حقيقة من كان اقترح هذا البرنامج أصلا، يعني هذا البرنامج بدأ من قريب من الأربع سنوات باقتراح الأستاذ محمد الكواري مدير التلفزيون جزاه الله خير من ذلك السنة، وله متابعة أيضا له، فأسأل الله لا يحرم الجميع من عظيم الأجر وجل الثواب. بإذن الله تعالى نراكم مرة أخرى في رمضان أو بعد رمضان، وأسأل الله الجميع التوفيق والسداد، وأسأل الله أن يبلغنا رمضان وأن يرزقنا فيه حسن الصلاة والصيام والقيام. إلى ذلكم الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.